الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وساق بسنده.
قال: باب
من أثنى على صاحبه إن
رقم
كان
رقم كم؟
154.
نعم.
وساق البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل ابن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عدى سبعة.
نعم. قال للبني صحيح في الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت، ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة: إن من شر الناس من اتقي لفحشه.
يقول ضعيف دون قصة الرجل الأول فإنها صحيحة مع قول عائشة، وسيأتي برقم كذا. البخاري كتاب الأدب: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا. ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب. إنما وضع البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الباب السابق، الباب السابق فيما يتعلق بما جاء في التمادح ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الرجل في وجهه. فقال: لما ويحك قطعت عنق صاحبك. ذكر هنا أن ذلك يستثنى منه ما إذا أمن على الرجل، مثل ما قال النبي: نعم الرجل أبو بكر. إذا أثنى. هل هذا يخالف ويحك قطعت عنق أخيك؟ الجواب لا. حمل هذا على ماذا؟ حمل هذا على أنه يؤمن عليه، فمن خشي عليه الاغترار أن يغتر بذلك. إذا خشي عليه من الاغترار فهذا ماذا؟ فهذا يمنع أن يمدح بين يديه. وأما إذا لم يخش عليه وكان معروفا بأدبه وغير ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه يجوز أن يمدح في وجهه. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا بأنه قد يمدح الرجل بين يديه لدفع شبهة أو لتوسيع رجاء، كأن تأتي إنسانا وهو مشرف على الموت وقد كان صالحا أو عالما أو كان صاحب دعوة أو غيره، فتقول: هنيئا لك يا فلان، هنيئا لك دعوتك كذا، هنيئا لك مواقفك مع السنة، هنيئا كذا كذا، لتوسع له باب الرجاء، كما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما مع عائشة رضي الله عنها، وكما حصل أيضا مع عمر رضي الله عنه. بل إن الرجل يجوز أن يمدح نفسه، وهذا أعلى من ذلك، يجوز أن يمدح نفسه إذا كان هناك مقتضى شرعي، مثل ما أثنى عثمان رضي الله عنه على نفسه، وقصد بذلك دفع هؤلاء، وليس الثناء المجرد ليذكر مآثرة، إنما أراد أن يرد هؤلاء بالأسهل والأيسر. فقال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر أو اشترى بئر الرومة فلو جنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله جنة فكنت أنا؟ إلى غير ذلك. إذن هذه الأبواب لابد أن تجتمع معا، فيبقى الأصل أنه ينهى عن الثناء في وجه الإنسان، لكن إذا كان يؤمن عليه أو كان هناك مقتضى شرعي فلا بأس بذكر ذلك. نعم.
قال البخاري
الذي يظهر هذا، وأظن جاء في بعض الروايات أو تبوبات البخاري ما يدل على هذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى،
بل كان في بعض الأعراب ثم حسن إسلامه. شوف كلام ابن حجر في هذا الرجل، استأذن رجل. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يحثى في وجوه المداحين. وساق بسنده عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب.
إلا إذا كان المدح كما قلنا خرج من إنسان على وجه مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم رجل أبو بكر، هل نقول لأبي بكر يفعل ذلك؟ لا. فإذا كان الأمر ليس يقصد منه غلو، بل يقصد منه تقرير شيء أو دفع تهمة أو كذا أو غير ذلك، فهذا لا يراد به الثناء في حد ذاته. لكن ينبغي على الإنسان إذا أثم عليه أحد بدون داع أن يقول له: يا أخي لا تفعل هذا، كما كان العلماء يفعلون طالما أنه ليس هناك داع شرعي. نعم.
وساق بسنده عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر رضي الله عنهما يحث التراب نحو فيه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وساق بسنده عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطير الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بريدة، وكان بريدة وعليه بردة لعله عليه بريدة
وعليه بردة
وكان بريدة صاحب مزاحات
صاحب مزاحات
وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع قال: قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يترك ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، ثم انحضر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا، فقال: أمسك لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي.
لماذا؟ لأنه ليس هناك مصلحة. نعم.
قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من مدح في الشعر. وساق بسنده عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك، فقال: أما إن ربك يحب الحمد، فجعلت أنشده فاستأذن رجل
فجعلت أنشده فاستأذن رجل
طوال أصلع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. وساق بسنده عن الأسود بن سريع قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل.
قال: هذا ضعيف الأول والثاني هذا ضعيف. وكذلك الشعر إذا كان الإنسان يتخذه وسيلة للمدح يتأكل به فإن هذا ممنوع، لكن إن مدح لغرض شرعي أو لم يكن فيه محظور شرعي فحينئذ لا حرج في ذلك. ولقد كان الصحابة يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في أشعارهم. يبقى إذن هذا الباب كله خلاصته ماذا؟ هذا الباب كله خلاصته أن المدح ينبغي أن يترك في وجوه الناس تقول لفلان أنت وأنت 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 حتى لا تقطع عنقه، لأن ذلك ربما يغره. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان فاضلا ولا يخشى عليه في هذا الباب، أو كان هناك الداعي الشرعي لهذا. نعم. قول ابن حجر يقول في البخاري، في البخاري الطرق هذه في البخاري، يقول جاء في بعض الطرق جاء بيسه خشيرة أنه منافق. طيب شوف في أهل الفساد، تبويب له في أهل الفساد، ذكر أهل الفساد. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. وساق بسنده عن يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عامر بن حسين بن عمران بن حسين الخزاعي قال: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه.
حدثني أبي نجيد أن
شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي.
نعم، يعني إن لم أعطه ربما تطاول عليه، ففيه دفع فساد المفسد أو تطاول المتطاول بشيء من حطام الدنيا، فهذا لا بأس به. نعم نعم. قال القاضي: هذا الرجل عيان بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يضطر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي وبعدها ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجاء به أسيرا إلى أبي بكر ورضي الله عنه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة، أو وصف النبي له بأنه بئس أخو العشيرة من علام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له والأمثال على الإسلام. وفي هذا الحديث مضارة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق الآخر ما قال. هذا في نظر، يعني لو جاء التصريح فلا بأس، لكن بعد ذلك هو يعني حسن إسلامه، هو من جملة الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصحابة يتفضلون. نعم نعم. طيب ابن حجر علق على بئس أخو عشيرة في باب الفساد، ذكر أهل الفساد. نعم. على كل إذا ثبت أنه عيينة فلا يجوز الطعن فيه، ويكون هذا على وقت من الأوقات. نعم. وإذا كان منافقا فهذا شأن المنافق. نعم.
عبد البر يعني ذكر في التمهيد قال: ويقال إنه عيينة بن بدر الفزاري.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. وساق بسنده عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه.
يقول صاحب الإسناد موقوف: ما معنى لا تكرم صديقك بما يشق عليه؟ يعني لا تتكلف في إكرامه بما قد يشق عليه. تقول: والله شيخ أنا ما أستطيع أزوج ولدي إلا وأنت معي، أنا أتشرف بك، أنت من النوبة وتريد واحد يأتيك من بيلة والوقت أزف، اركب الآن وتعالى ليلا، والله أنا ما أريد أن أزوج ابني ألا وأنت موجود. يعني هذا لا شك أن هذا فيه مشقة عليه، فلا تكرم صاحبك بما يشق عليه، بل أكرم صاحبك بما يخفف إيه عنه، هذا هو الإكرام الحقيقي. نعم محجر. ها
ومن أين له أن عينة مات على ذلك؟ اللفظ المذكور يحتمل أن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك، وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عينة يرتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر
يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وقال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى فحشة وشره، أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. قلت: ولا يخفى، ابن حجر يقول ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإن الحديث ورد بلفظ العموم، فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد، وشرط ذلك أن يموت على ذلك، ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك. وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمر، وله مع عمر قصة ذكرت في تفسير الأعراف، ويأتي شرحها في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وفيها ما يدل على جفائه، والحديث الذي فيه أنه أحمق مطاع أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: جاء عيينة ابن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال: من هذه؟ قال: أم المؤمنين. قال: ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ هذا أحمق. وصله الطبراني من حديث جرير، وزاد فيه: أخرج فاستأذن. قال: إنها يمين علي ألا أستأذن على مضاري، وعلى تقديري أن يسلم له ذلك، وللقاضي قبل في عيينة لا يسلم له ذلك في مخرمة ابن نوفل. وسأتي في باب المضارة ما يدل عن تفسير مبهم هنا بمخرمة هو الراجح، يعني إذن هي محل نظر يعني واجتهاد. على كل حال ثبت أو لم يثبت فإن عيينة قد ختم له بخير. نعم، لكن كما قلنا الصحابة يتفاضلون، وموجب الكلام عن الصحابة يقتضي الأدب معه. نعم، حتى لو كان بعضهم يشتد على بعض، الصحابي يشتد على الصحابي هذا شيء، وأن آخذ اشتداد الصحابي على الصحابي فأستدل به على الطعن في هذا شيء آخر. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الزيارة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. وساق بسنده عن أم الدرداء
قال حسن. نعم.
وساق بسنده عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وإن درورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب:
وندرورد. نعم.
قال ابن شوذب: روي
يقول يعني سراويل مشمرة. نعم.
قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء،
قال في الحشية يعني أطول من التبان يغطي الركبة، والتبان سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة، يعني احنا نسميها الشورت القصير، هذا ده التبان، إنما هذا السراويل هذه تغطي الركبة. نعم.
قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة.
وأرفش قال يعني طويل وعريض، قلت في النهاية أرفش الأذنين أي عريضهما، تشبيها بالرفش الذي يجرف به الطعام، يعني جز واستأصله، يعني في هيئة رثة. نعم. فقال: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. نعم. لكن على كل حال لا ينبغي الإنسان يتعبد بهذا إذا كان يخرج عن مألوف الناس، لكن كونه يلبس كما يلبس الناس لكن من أقل الناس هذا لا إشكال، لكن كونه يخرج عن معهود الناس في اللباس ويدعي التقشف ويقول إن الخير خير الآخرة، هذا من الشهرة. ليس الشهرة فقط أن تلبس أرفع من الناس، بل وكذلك ما لم يلبسه الناس في الدناءة. فمثلا واحد اليوم يأتي يلبس ثيابا فيه 10 رقاع وكذا ويقول أنا متقشف، لم يعد الناس يعني يلبسون هذا، لكن الثياب اللي هو أقل ما يلبس الناس ما في مشكلة، ما هذا لا يعاب. ليه؟ لأن الناس يلبسون مثل هذا. نعم نعم. كما قلنا هو إذا 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 أنه لم يتوسع في الملابس الفاخرة يأتي بالأشياء الفاخرة كأعلى ما يلبس الناس وأخذ الوسط وأثر هذا ما في بأس، لكن أن يترك هذا ويلبس أقل الملابس يتعبد بهذا اللي هو الملابس تخرج عن معهود الناس ويتعبد بهذا، ليس هناك تعبد بهذا. النبي لبس الجديد صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سالم بن سعد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة جديدة فقال له رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها وكذا ثم أعطاها إياه، فعاتبه الصحابة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وانت عامنا ولا رد سائلا؟ فقال ما سألته لألبسه ولما سألته لتكون كفني. إذن لما وجد النبي الجديد لبس الجديد، لما لم يجد لبس ما يناسب. فالإنسان إذا تعبد الله عز وجل بمثل هذا يلبس الخشن من الثياب التي يرفع الناس إليه أبصارهم فهذا مذموم، لكن لو أنه لم يتكلف يعني يلبس ما يلبس الناس من أفخر ما يكون، حتى إذا لبست الشيء استعظمه الناس عليك وقالوا يعني هذا يلبس كذا لأنه خرج، الناس تحدثون عن لباسك لأنه خرج عن معهود الناس، فترك هذا أفضل. نعم، لكن يلبس كأواسط الناس، يلبس كأواسط الناس. نعم. شرط هذا كما قلت ألا يصل إلى حد أنه يكون شهرة، يعني تقول بذاذة من الإيمان أروح ألبس مرقع، الذي قال بذاذة من الإيمان هو الذي لبس الجديد، يعني فإظهار الافتقار وإظهار التواضع وإظهار كذا هذا الذي هو من الإيمان، وليس لبس المرقع ولبس الشيء الذي يخرج عن معهود الناس حتى يتكلم الناس. إذا ذكرت أنت يقال هذا أحمد صاحب الثياب المرقع أو أحمد صاحب النعال البلاستيك أو أحمد اللي هو بيركب الحمار ده اللي معدي ده على طول، أحمد محرم على نفسه السيارة ومحرم على نفسه التوك توك وشاري حمار كده عنده بيروح بالمسجد ويجي بيه ويفعل، فهذا ما يصلح نقول بذاذة من الإيمان. النبي ما خرج عن معهود الناس صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب من زار قوما فطعم عندهم، وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. وساق بسنده عن أبي خالدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجمدوا. وساق بسنده عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من دباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة.
نعم، يعني أنه كان يختص يوم الجمعة بالثياب النظيفة وكذا، وكذلك لقاء الوفود، فدل هذا على أن تمييز الإنسان هذه المواضع طيب وأنه يوافق السنة. إذا الإنسان أتى يوم الجمعة يعني يجعل مثلا تغيير ثيابه يوم الجمعة دائما، مثلا إذا كان يغير بعض مرات يجعل ذهابه إلى الجمعة يكون بالثياب الجديد أو بالثياب النظيف أو بالثياب كذا. كذلك إذا كان يذهب إلى مجامع الناس فتخير أيضا، ومثله أيضا الروائح، الطيبة، إذا ذهب الإنسان في مجامع الناس فإنه يصطحب الرائحة الطيبة كذلك. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنها من حرير، هذه لا من حرير، والحرير حرام على الرجال. نعم.
وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك.
قال: صحيح. يعني لو أنك أهديت حلة وكذا لرجل وهي من حرير، هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن لا يلبسها، إنما ينتفع بها ببيع، يعطيها امرأته، يعطيها كذا، فيكون الانتفاع بها مثل الذهب. مثل الذهب، لو عندك خاتم من ذهب تملكه، قد تملك أسورة من ذهب، كمال تريد أن تشتري به ذهبا ليبقى عندك، ما في مشكلة. المهم أنك لا تنتفع به إلا على وجه مباح. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الزيارة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها؟
هل له عليك
من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته.
نعم. هذا الحديث بخرج بيان فضل الحب في الله والزيارة، محبة الله عز وجل. فإن النبي أخبر أن هذا الرجل لما ذهب يزور أخا له في قرية أرسل ملكا، يعني في صورة رجل وكذا، فالملائكة تتشكل على إثره، فقال: يا فلان، إلى أين أنت ذاهب؟ أين تريد؟ قال: أذا بس زيارة الأخ لي عندي في هذه البلدة أزوره. قال: هل له عليك من نعمة تربها، يعني اعمل لك خدمة لشيء تريد أن ترجعها أو في مصلحة يعني من هذه المصالح؟ قال: لا، فقط إني أحبه في الله. فقط حملني على هذه الزيارة المحبة في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت. ولهذا المحبة في الله من نعم الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، محبة في الله، محبة على السنة، ليس لطمع دنيوي ولا لغرض ولا لأي شيء، فقط الذي يجمع بينه وبين محبة. طبعا محبة في الله لها أمارات، مش أحبك في الله طالما أنك يعني تجاملني وأجاملك وتعطيني وأعطيك وكذا. طب هب أننا اختلفت معك في أمر دنيوي، طيب هل هذا يغير محبة في الله؟ إن كانت المحبة في الله فلا يغيرها شيء من الدنيا، إنما تتغير في الدين. أنت كنت على السنة وكنت حبيبي في الله، فلما وقعت في البدعة ونصحتك وأصررت على أن تسلك هذا الطريق أبغضتك في الله. يبقى هذا البغض في الله كما كان الحب في الله، لكن لدنيا يحصل بيننا وبينها خلاف، إحنا شركاء ولا جيران في أرض أو بيت أو كذا، أو أنا متزوج أختك وحصل أني طلقتها أو كذا، ينقلب خلاص لم يعد بيننا محبة. لا، هذه أمور دنيوية، وارد أن أنا أتزوج ابنتك وأطلق. أمال فين بقى السنة ورحم السنة؟ رحم السنة أعظم من المصاهرة. مصاهرة إيه التي تنسف هذا؟ أو جيران إيه؟ أو قرابة إيه؟ لا، هذه محبة في الله لا تكون إلا بهذا الوصف الذي ذكره النبي كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: ورجلان سبعة يظلون الله في ظل يوم الظل إلى ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. يبقى المحبة في الله لها أمارات، لها علامات، لا يؤثر فيها خلاف دنيوي، ايه الاشكاليه ان اختلف معك؟ ايه الاشكاليه اخطئك وتخطئني؟ ايه الاشكاليه اقول انت ظلمتني في هذه الارض، انت ظلمتني في هذا المال، انت ظلمتني، انت ظالم لي، ومع ذلك المحبه في الله موجود، ولا اقبل عليك كلمه تشينك. الصحابه يا اخواني اختلفوا، وقع قتال، لكن وقع بغض؟ ابدا ما وقع بغض يا صاحب. هل علي كان يبغض معاويه؟ ابدا. هل معاويه كان يبغض عليا؟ مستحيل، لا هذا ولا ذاك. حتى قال بعض هؤلاء في المعسكرين ارجو انا وانت ان اكون انا وانت ممن قال الله فيهم اخوانا على سرور متقابل. ده نزاع حصري في مساله دنيويه. اما اذا كان الدين بالامس احبك واليوم ابغضك، ايه الاشكاليه؟ بشرط ان يكون هذا الامر فعلا ثابتا ويقتضي هذا الامر، ما في مشكله. نعم. لكن حينما ابغضك في الله لا اكتم ايضا، لا اكون جامعا مع البغض في الله اللي هو محصور بشيء كذا مع العربده. يعني بالامس كنت اقول اكرم الناس اخي احمد، هذا الرجل كريم، هذا الرجل كذا كذا. طب لما اختلفت معك في الله غدا صرت مبتدع، اقول هذا الرجل بخيل، هذا الرجل ما وجدت فيه خيرا. لا، هذا تعدي. حافظ على هذا العدل، ان تكون عندك عدل وقصد في الغضب والرضا، في الحب والبغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا اقرب التقوى. يعني انت اختلفت مع شيخك مثلا، خلاص شيخك يا أخي صار مبتدعا في نظر، كل مبتدع بدليل كذا 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 كذا، ما الداعي أن يعني توسع بقى الدائرة والشيخ اللي كذا والشيخ اللي كذا وتجيب بلايا الدنيا؟ أنت تطعن في نفسك لأن الشيخ على هذه الأوصاف ضحك عليك أصلا لأنك غبي. كيف أقنعك أنه شيخ وأنت عمال تمدح وتثني وكذا وأنت لا تميز، وأنت لا تميز؟ أو هذا الشيخ ما يعرف كوعا من كرسوعي؟ ألا بعد ما يعرف كوع من كرسوعي بعد سنوات؟ يعني بالأمس ما كان يعرف كوع من كرسوعي، وما إلى أحدك؟ ما الذي أجلسك؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لو كان محدثا حافظا هيبقى حافظا، لكن أقول ما انتفع بحفظي هذا لما فعل كيد وكيد وكيد، وكنت أظن أنه سيعود إلى السنة لكنه أصر وحمله الهوى على هذا وكذا وكذا. أقول هذا ما في مشكلة، مثل ما نتكلم عن الشيخ ابن جبريل، نتكلم عن الشيخ بكر ابو زيد ونحذر منهم. لكن في نفس الوقت احنا بنقول هؤلاء كانوا في مصف علمائنا ولا كانوا جهالا يعني بالعلم وكذا وكذا؟ لا تكن عربيدا، يعني هذا في مصف العلماء الكبار، هبقى كان في قدر هؤلاء، لكن احنا بنستفيد مع كون هذا الا انه تم اختراقه وقامت حجج على هذا وعلى ذاك، كتب خطبوا بها وأصروا. دفعنا عن مين؟ عمن يعر الإخواني أن ينتسب إليه فضلا عن السلفي. أنا أبيع دين عشان سيد قطب؟ أنا أدافع عن ابن عبد الوهاب رقبتي، لأن إمام سنة، ما هي بسنة ابن عبد الوهاب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أدافع عن ابن تيمية برقبتي، لكن أدافع عن سيد قطب وقل أصل هذا والعدل والإنصاف. وأنصحك يا ربيع ابن هادي أنك لا تطبع هذه الكتب، وانت جرأت الطلاب وجرأت، والجزاك الله خير يا ربيع ابن هادي اللي غيرت على الصحابة وغيرت على التابعين. لكن ده يمنع أن بكر أبو زيد كان من العلماء، أن ابن جبريل كان من العلماء وقد كان ما أدري إيه وكان إيه وكان إيه؟ لا. يبقى هنا حدد مناط الخلاف، ليه؟ لعل من تخاصمه اليوم يعود وليا غدا، لعل لما أجد فيك الإنصاف يدفعني إلى أن أعود لو كنت مخطئا فعلا. لكن لما أراك عربيدا هتعين الشيطان علي، هتعين الشيطان علي. نعم. يبقى الحب في الله له علامات، منها ومن أقواها أنها لا تتأثر بخلاف دنيوي، لا تتأثر بخلاف دنيوي. نعم. اي يعني هذا ابن معين يقول ده اللي احنا بنقوله، سان يكون صاحب عدل وصاحب انصاف وصاحب قضية، ما تكونش قضية شخصية، تبقى قضية شرعية. أنا أتي لأجل الخصومة أفجر، وقد أقول ابنه ولا زوجته ولا بلده ولا شكله ولا مهنته، هذا راجل هذا ما أدري تجر الأقطان ولا بائع الزيوت ولا طب أنا كنت بمدحه بائع الزيوت، لو كان هذا يضر الإنسان طب أنا مدحته ليه؟ وبعدين بائع الزيوت ما الدليل علينا ولا معالج بهائم ولا ما أدري. هؤلاء الناس يا أخواني أمرهم عجيب، ولهذا الإنسان يترك هؤلاء حتى إن كانت هذه أخلاق لو كانوا على السنة نتركه. لا تتخذ شيخا هكذا حتى ولو كان على أصول السنة، لأن هذا سيغذيك بأخلاقه، هذا سيغذيك بأخلاقه. يقول ابن معين رحمة الله عليه قلت لأبي زكريا، وأما ابن سليم قال أبو زكريا يعني أحد المعين، وأما ابن سليم فهو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس فيه حيلة البتة، وما رأيت أحدا قط يشير بالكتاب عنه ولا يرشد إليه. وفي موضع آخر قلت لأبي زكريا محمد بن سليم، فقال قد والله سمع سماعا كثيرا وهو معروف، ولكنه لا يقصر على ما سمع يتناول ما لم يسمع. قلت له يكتب عنه؟ قال لا، مع أنه يقول إيه ها هو لنا محب وسمع سماعا كثيرا. قال لا، أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال حدثنا علي بن حسين الرزي قال حدثنا محمد بن حسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أحمد بن معين يقول محمد بن سليم ليس بثقة. قلت لمن صار ليس بثقة؟ قال لأنه يكذب في الحديث. وهكذا نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم.
طيب وسنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.